السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يكتب لي ولكم الرضا والقبول، وأن يدخلنا جميعا في رحمته التي وسعت كل شيء، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يعنا على صيام نهار رمضان وعلى قيام ليله، وأن يكتب لنا فيه العتق من النار، وأن يكتب لنا فيه الفوز بليلة القدر، وأن يكتب لنا فيه عمرة مقبولة ويشفعها بحجة مبرورة، إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح، وهذا هو اللقاء الثاني بعد العشرين إن لم تخني الذاكرة، وما زال الحديث بنا موصولا مع آيات من كتاب رب العالمين أساء الناس فهمها وأولوها على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى غير مراد الله عز وجل، فعم البلاء وطم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أجل ذلكم كانت هذه السلسلة، حتى نزيح ركام الباطل عن القرآن، وحتى نزيح ركام الباطل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا آية من سورة المائدة أساء ملايين من المسلمين فهمها، فما هي؟ يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الفهم الخاطئ في هذه الآية هو ما ذهب إليه أكثر الصوفية، فقالوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقه الله من النور، فإذا قلت لهم: فهل على كلامكم دليل؟ قالوا: نعم، قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المنير المبين هو القرآن. إذن النبي هو النور، خلقه الله من نور. وساقوا أكاذيب لا حصر لها في هذا السياق، منها هذا الحديث الموضوع، يعني المكذوب المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. سيدنا جابر بيسأل النبي: ما هو أول شيء خلقه الله يا رسول الله؟ قال: إن أول ما خلقه الله نورا نبيك يا جابر. هذا كذب على رسول الله وكذب على جابر، وزعموا أن هذا النور حسي وما الهيكل البشري للنبي إلا غطاء للنور المحمدي، وأن الناس لم يروا النبي على حقيقته النورانية إلا عائشة مرة وإلا فاطمة مرة، وأن النبي في ليلة الإسراء والمعراج لما أعرج به إلى ما فوق السماء السابعة اتصلت نورية النبي، اتصلت نورانية النبي بنورانية الله فحل الجزء في الكل، أعوذ بالله. هذا الكلام قريب من عقائد النصارى الذين يقولون هناك لاهوت حل في الناسوت وهذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي بالكذب، لا تمدحوني كذبا ولا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكاذيب هؤلاء ما قاله التيجاني، قال: لما خلق الله النور المحمدي جمع في هذا النور المحمدي جميع أرواح الأنبياء والأولياء جميعا جمعا أحاديا. إذا إن ربنا خلق نور النبي الأول وخلق من النور ده كل الرسل وكل الأنبياء وكل الأولياء والسماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن، ما هذا الباطل؟ يقول الدباغ: اعلم أن أنوار المكونات من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها خلقت من نور محمد. ما هذا الكذب على الله؟ ما هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال الدباغ: وأن مجموع نور النبي لو وضع على العرش لذاب من شدته، إلى آخر هذه الخزعبلات. ويقول الحلواني الصوفي في قصيدته المستجيرة وهو يخاطب رسول الله، اسمع: أنشاك نورا قبل الورى فردا لفرد والبرية في العدم. يا ولد، وربنا خلق النبي الأول إزاي؟ الله معلوم أنه خلق الأرض والجبال فأرساه وبارك في الأرض وقدر أقواتها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، ثم استوى سبحانه على العرش جل جلاله استواء يليق بجلاله وكماله وجماله، وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم خلق الملائكة أولا من النور، ثم خلق الجان قبل الإنس، ثم خلق آدم بعد ذلك. لا، عمنا الحلواني ده بيقول وهو يبالغ في مدح النبي بالكذب، يقول: أنشاك نورا قبل الورى فردا لفرد والبرية في عدم. ما كانش في حد غير ربنا والنبي محمد بس. أنشاك نورا قبل الورى فردا لفرد والبرية في العدم، ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم. يعني ربنا خلق كل حاجة من نور النبي محمد، هذا كذب على النبي. أنشاك نورا قبل الورى فردا لفرد والبرية في العدم، ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم، فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأعم، وإذا دهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم. جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمين وأنت أكرم من قسم. ما هذا البلاء؟ ماذا تركت لله يا عم حلوان أنت؟ أنت توصف النبي بصفات لا يتصف بها إلا ربنا سبحان الله. وغير هذا من هذا البلاء كثير، وغير هذا من هذه الخزعبلات كثير كثير. يقولون إن النبي خلق من النور، وخلق الله من نوره كل المخلوقات، فإذا قلت لهم أين الدليل؟ قالوا إن الله قال في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن. هذا هو فهمهم الخاطئ. فما الفهم الصحيح للآية عشان تتعلم وتفهمها صح؟ أكثر المفسرين فسروا النور في الآية على أنه القرآن وليس النبي، وإن كانت تحتمله لكن بمعنى جيد آخر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ما تفسير النور في الآية؟ قالوا القرآن. طب ليه فسرت النور هنا بالقرآن؟ قالوا لأن هناك آيات أخرى في القرآن وصفت القرآن بأنه هو النور الذي أنزله الله من السماء، منها قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، سورة التغابن. سمى الله القرآن نورا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. 2 قال ربنا في الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما النور الذي أنزل على رسول الله؟ هو القرآن بالإجماع. ولقائل أن يقول يا شيخ كيف تفسر قول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين؟ تقول إن المفسرين أكثرهم على أن النور هو القرآن، يعني الآية معناها قد جاءكم من الله قرآن وقرآن، النور هو القرآن والكتاب المبين هو القرآن، أفيعطف ربنا الشيء على نفسه؟ قد جاءكم من الله قرآن وقرآن، حرف الواو يقتضي المغايرة. قلنا لا، ليس هذا من جنس ما تذهبون إليه، وإنما خد بالك بقى، وإنما هو من باب تعدد الصفات لموصوف واحد، وأمثاله في القرآن كثير. منه قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فعدد الصفات لموصوف واحد. القرآن من وصفه أنه شفاء، ومن وصفه أنه رحمة. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فربنا وصف القرآن هنا أنه موعظة وأنه شفاء وأنه هدى وأنه رحمة، كل ده كلام عدد الله فيه صفات موصوف واحد. قد جاءكم من الله نور، القرآن هو نور، يخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ينور البصائر والأفهام والقلوب والطريق، وفي نفس الوقت كتاب مبين واضح سهل ميسور. على أن هناك من أهل العلم من فسر النور في الآية بأنه رسول الله محمد، زي مين؟ زي الآلوسي صاحب روح المعاني، وزي صاحب تفسير الجلالين، ده 2 علماء الجلالين. كل دول قالوا معنى قول الله في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور يعني النبي محمد، وكتاب مبين يعني القرآن. أيوة النبي نور، بس فسروا النور ده بإيه؟ إن النبي خلق من نور، إنه نور حسي ولا نور معنوي؟ نور هداية. الواحد لما يكون جاهل بمسألة واحد بيشرحها له يقول له يا أخي نورني نورني. نورني يعني إيه؟ يعني يوصلك بسلك ويحط الفيشة يموتك يعلقك لمبة؟ لا، نورني يعني فهمني. فالنبي نور معنوي يعني هداية، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. وإلا فربنا قال عن النبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول أنت يا محمد زي الشمس زي القمر، نور. نور ايه يعني؟ الشمس بتعمل ايه؟ بتنور الطريق لينا نهتدي. النجوم القمر بيعمل بينور لنا بيهدينا. فالنبي نور هداية، مش خلق من النور. وبعدين ربنا خلق من نوره كل المخلوقات، وهذه الخزعبلات التي قالها كثير من المتصوفة نورانية النبي معنوية مش حسية. النبي اتخلق من التراب زينا، خلق من الطين زي كل البشر، خلق من ماء دافق زي كل البشر صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ربنا وهو يأمر النبي أن يؤكد هذه الحقيقة للناس. شوفوا ربنا بيقول للنبي إيه، قال تعالى في سورة الكهف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر خلقت من النور. ربنا قال له يقول كده؟ لا، أمال قال إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنا مثلكم، خلقت من تراب مثلكم، خلقت من ماء دافق مثلكم. أنا أجوع وأظمأ وأبرد وأحتر وأمرض وأشتهي الطعام وأشتهي النساء وأموت زيكم، بس أنا رسول، ربنا اصطفاني وكرمني صلى الله عليه وسلم. كذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أنه كسائر البشر لأنه واحد من البشر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هو بشر كسائر البشر، خلق من تراب ولم يخلق من نور. وأمره الله سبحانه أن يقول للناس: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لما طلبوا من النبي في سورة الإسراء معجزات وخوارق ومش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، ربنا قال له قل لهم قل سبحان ربي، يعني ما يقدرش على القدرة غير ربنا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا مش في إيدي حاجة، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وفي السنة روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، فإنما أقضي له بقطعة من النار. يقول لهم أنا بشر، أنا كقاضي بشر بحكم طبقا للأدلة والقرائن والحجج. ممكن واحد فيكم يعرف يعرض حجته بلسان مبين ويكون صاحب باطل، والتاني صاحب حق بس عيي مش عارف يقول ولا يرتب كلامه. فأقضي على نحو ما سمعت للأول، فإنما أقضي له بقطعة من نار. يبقى النبي بشر، النبي كقاضي يصيب ويجانبه الصواب، لكن الوحي يستدرك عليه صلى الله عليه وسلم. القاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي بالأوراق التي أمامه. لو جاءني أبو بكر الصديق رضي الله عنه واختلف مع أبي لهب والأوراق والأدلة والشهود في صالح أبي لهب، والصديق أنا أوقن أنه ما فعل هذه الفعلة، أنا كقاضي أقضي بعلمي في الصديق ولا أقضي بالقرائن والحجج؟ القاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي بالأدلة وبالحجج وبالبراهين. نعم. ثم الفائدة الرابعة في هذا الحديث: القاضي لو قضى لك بشيء وأنت لست له بأهل، قضاؤه لا يحل حراما. تقول لي القاضي أضلنا بحتة الأرض تبقى بتاعتنا، وهي مش بتاعتنا، بس أنا جبت محامي شاطر كده خد له 20,000 وقال كلمتين وده مش عارف، برضو حرام. القاضي قضاؤه لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعشان كده النبي قال: فإنما أقضي له بقطعة من النار، إن كان كذاب، إن كان صاحب باطل. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي يدل على بشرية النبي الكاملة، قال صلى الله عليه وسلم عندما سهى في الصلاة وصلى العصر ركعتين، قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يبقى قد جاءكم من الله نور. ما هو النور؟ أكثر أهل العلم على أنه القرآن، وبعض العلماء قال هو نور يعني النبي، نبي نور هداية، نور علم، نور معرفة. أكثر الصوفية قالوا النور يعني النبي، ويعني النبي معناها بقى خلق من النور، النبي ربنا خلقه من النور، وبعد ما ربنا خلق النبي من النور خلق من نور النبي الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والسماوات والجبال، وكل هذا باطل في باطل وكذب في كذب في كذب. إيه كمان معانا؟ صدر آيتين فسرها أكثر المتصوفة أيضا مع الأسف تفسيرا باطلا، وشاع هذا التفسير بين الناس، اللي هو إيه؟ قال تعالى في صدر سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، إيه طه بقى دي؟ قالوا النبي محمد اسمه طه، صلي على طه يا عم، صلي صلي على طه. طه مين ده؟ ما نعرفش حد اسمه طه. من قال إن النبي من أسمائه طه فقد تاه، تاه. طه يعني اسم النبي؟ قالوا آه. زعم جم غفير من الصوفية أن طه اسم من أسماء النبي، وفي بعض أورادهم: صل على طه خير الخلق وأحلاها، صل على طه خير الخلق وأحلاها. وجاء في بعض التفاسير طه بمنزلة طه بمعنى رجل، أو طه بمعنى طأ، يعني طأ الأرض برجلي، دوس على الأرض برجليك. كل هذا باطل، كل ده خطأ. في الآية الثانية إيه؟ ياسين، في سورة ياسين قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك، يعني يا محمد، لمن المرسلين على صراط مستقيم. قالوا بس النبي اسمه ياسين برضو، جبتوها منين؟ قالوا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ربنا بيخاطب النبي بيقول له يا ياسين. طب هي مكتوبة ياسين يعني يه ألف سين يه نون، ولا مكتوبة يس يه سين؟ طب قرأتوها ياسين ليه؟ ده سؤال بس خليه على جنب كده. طه مكتوبة ازاي؟ طه، طه ألف ه ألف، طه، ولا تتقرأ طه؟ طه لازقة في ه. طب ليه قرأتوها طه؟ يعني ايه؟ يعني ليه نطقتم باسم الحرف ولم تنطقوا بمسمى الحرف؟ ليه؟ لأن دي مش أسماء، دي حروف مقطعة، زي ألف لام ميم، زي نون، زي قاف، زي ألف لام راء، زي ألف لام ميم صاد، حروف مقطعة وليست من أسماء النبي. الله الله، يعني طه وياسين مش من أسماء النبي؟ أيوة. ومن فسر الآيتين هذا التفسير فقد أخطأ وقال باطلا. أيوة. ما الدليل؟ الدليل تعالوا كده نسأل النبي محمد نفسه، هو أنت يا رسول الله أسماءك إيه؟ أظن ما فيش حد بيعرف اسمك أكثر من نفسك. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وفي رواية: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. في روايات: وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة. يبقى النبي أسماءه إيه؟ هو قال كده عن نفسه، قال يا أخوانا أنا أسمائي أهي: محمد وأحمد الحاشر العاقب الماحي. ما قالش وطه وياسين ومصطفى ومحمود، لا. فلو كانت طه أو ياسين من أسماء النبي لأخبر بذلك. فهل عندكم حديث قال فيه النبي إن من أسماء طه وياسين؟ أخبرونا إن كنتم صادقين. اثنين، قلت الكلمة مكتوبة ياء وسين، إذا قرأت تقرأ يس، فلماذا قلتم ياسين؟ لماذا نطقتم باسم الحرف ولم تنطقوا بمنطوق الحرف؟ لأنها حروف، حروف زي ألف لام ميم وألف لام راء وقاف ونون وصاد، هذه حروف مقطعة، وهي 114 حرف في القرآن من غير المكرر، وموجودة في 29 صورة في القرآن الكريم. والحروف المقطعة دي فيها أكثر من 20 قول في تفسيرها، من أشهرها أن الله أنزلها في كتابه بغرض الإعجاز البلاغي والتحدي للعرب الفصحاء، فكأن الله يقول لهم: أيها العرب، يا أصحاب اللسان والبيان والفصاحة واللغة، ها هو القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلماته نسجت من حروفكم: قاف، نون، صاد، ألف لام ميم، ألف لام راء، طا، ها، يا، سين، حروفكم، وأتحداكم أن تأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله. ولذلك في البقرة أولها إيه؟ البقرة ألف لام ميم، بعد كم آية يأتي التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن قال قائل: يا شيخ، ده طه من أسماء النبي، لأن بعد طه جاء خطاب في الصورة للنبي: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ربنا بيخاطب النبي. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يبقى هو اسمه طه وياسين لأن ربنا بيخاطبه بعدها. قلت لا، طب ما تجيبوا سورة الأعراف كده، افتح سورة الأعراف أولها إيه؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، برضو ربنا بيخاطب النبي، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فهل قال عاقل أن من أسماء النبي ألف لام ميم صاد؟ سبحان الملك، سبحان الله العظيم. هل سمعتم واحدا من الصحابة نادى النبي يوما فقال: يا طه، أتحداك تجيب لي صحابي أو زوجة من زوجات النبي أو واحد من آل البيت قال مرة واحدة للنبي: صلوا على ياسين، صلي على طه؟ ما حصلش أبدا. ليه؟ وإحنا أعلم بأسماء النبي من النبي، وأعلم بأسماء النبي من كل الصحابة، وأعلم بأسماء النبي من كل آل البيت. سبحان الله العظيم. اللهم ارحم عقولنا من هذه الخزعبلات. يا أخوانا، طه حروف مقطعة، ياسين حرفين مقطعين، ليس من أسماء النبي لا طه ولا ياسين ولا هذا الكلام، وتفسير الآيتين بهذا التفسير من أبطل الباطل. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي،
عايز أسأل حضرتك بس في سؤال ضروري جدا تجاوبني عليه النهاردة، الله يكرمك.
لو ربنا علمني الجواب هقول. تفضلي.
نعم،
اتفضلي هذا السؤال.
انا عندي سؤال. جوزي خال زوجي المفروض ان هو هيعمل عملية زرع كبد، وزوجي هو اللي هيتبرع له بفص من الكبد بتاعه، وخلاص هو عمل كل الإجراءات بتاعت الزراعة، والمفروض ان هو يوم السبت هيعمل العملية، بس انا روحت عشان امضي وان انا موافقة، فالدكتور قال لي ان نسبة المتبرع 99.5%.
يعني ايه نسبة المتبرع 99.5%؟
يعني نجاحه. اما بالنسبة للمريض نفسه نسبتها 30%.
ماشي.
فانا مش عارفة هل انا دلوقتي زوجي يعني حل الوحيد للمريض ان هو يعمل العملية دي، فهل زوجي انا بيمثل طوق النجالي لو انا جيت في اخر لحظة كده وقلت لهم لا انا مش موافقة وما عملوش العملية وهو مات او اي حاجة تحصل، انا كده يبقى عليا ذنب او ان انا احس التأنيب ضمير من حد؟
الجواب بارك الله فيك. موضوع التبرع بالاعضاء هذا موضوع شائك اختلف فيه اهل العلم، هو موضوع عصري، فمن اهل العلم من حرم التبرع بالاعضاء تماما وساقوا ادلة، ليس هذا وقتها. ومن أهل علما أجاز التبرع بضوابط. الضابط الأول أن يكون هذا العضو الذي أتبرع به من الأعضاء المزدوجة، يعني أتبرع بكلية بس في عندي كلية تشغلني، أتبرع بفص من الكبد بس الكبد بينمو وبيعوض الفص ده تاني، إنما واحد تبرع بقلبه هيموت، يبقى العضو يكون مزدوج، ده أول شرط. اثنين، ما يكونش العضو في الظاهر عشان ما يبقاش الانسان مشوه، تقول لي مزدوج طب اخد عين من عينك وانت عايش، يبقى عايش اعور يبقى شوهتني. لا. ثلاثة، يرضى المتبرع ويرضى اصحاب المصلحة فيه، ما اروحش احج اجي الاقي زوجتي في المستشفى، ليه؟ اتبرعت بالكلية لاختي وانا ما اعرفش، مش انا ليا مصلحة فيكي؟ الله، مش ممكن العملية دي تؤثر عليكي بعد كده؟ لازم استئذاني. ده النبي قال لا تصوم المرأة يعني نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ما تعبدش ربنا بعض العبادات وزوجها موجود إلا ما تستأذنه الأول، ثم تبرعي بحتة من لحمك وأنا لا أدري. وساقوا أدلة. في أعضاء، في أشياء تتجدد زي الدم، تبرع بالدم حلال بالإجماع. بيع الأعضاء، بيع الأعضاء حرام بالإجماع. يبقى التبرع بفص الكبد، الكبد بيعوض الفص ده. بتقول لي واللي يعمل كده يبقى عمل معروف عظيم، لان ربنا قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، بشرط ان لا يترتب على هذا مهلكه للمتبرع، لا يترتب على هذا مهلكه للمتبرع. يا الدكتور قال له ان شاء الله العمليه عملناها كتير وان شاء الله العمليه بسيطه، ويسال دكتور واثنين وثلاثه واربعه، وهو بالخيار اذا شاء فعل وهو ماجور، وان لم يشاء لا اثم عليه. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن عايز أسألك يا شيخ سؤال؟
اتفضلي.
أنا عايزة بقرأ يعني في المصحف، بعرف أقرأ بس يعني حرام لما أنا بقرأ يعني أحفظ من كل سورة شوية، يعني ممكن أقرأها كله بس فيها يعني كلام ما اعرفش التفسير بتاعه. وعند نظرة المصحف يعني على قول حرام انما في كلمات ما اعرفش التفسير بتاعها.
طيب اسمع الجواب. اختنا بتقرا في المصحف وبتحاول تقرا وبتقرا بجهد. انا ابشرها ان اللي بيقرا القران ويتتعتع فيه له اجرين، بشرط ان يتعلم، يعني مع المجاهده في القراءه يتعلم. والأصل في القرآن أن يؤخذ بالتلقي، لازم أسمع من شيخ. فإن لم يكن في بلدي حلقة علم للقرآن، فعندنا برامج الحمد لله يومية للقرآن، وعندنا مشايخ مشاهير القراء مسجلين المصاحف، المنشاوي والحصري وعبد الباسط وغيرهم وأئمة الحرم وغيرهم، يعني موجود على كل قنوات كثيرة جدا والأشرطة موجودة، فنسمع والحمد لله. طب أنا بقرأ المصحف في كلمات ما بعرفش معناها، هل في ذلك إثم؟ لا. الآية اللي تقرأيها وما تعرفيش معناها اكتبي كده آية رقم كذا في سورة كذا، وبعد خطبة الجمعة اسألي الشيخ عنها، أو اسألي الشيخ في البرنامج زي ما بتعملي كده. وفي كتب تفاسير بتتباع في كل المكتبات، وفي مصاحف فيها معاني بعض الكلمات على هامش الصفحة المصحفية، فالكلمة اللي مش فهمها تجدي تفسيرها إن شاء الله. جهد نفسك وقرأي، وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن. السلام عليكم. طيب نستأنف. معنا آية من سورة الحجرات، هذه الآية أساء الناس فهمها أيضا، اللي هي قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فيها إيه الآية دي؟ ما هو الفهم الخاطئ فيها؟ زعم قوم من الجهال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، يعيش بيننا على وجه الأرض ويعرف كل شيء وقد كشفت له الحجب، بل زعم بعض أكابر المخرفين أنه التقى بالنبي محمد، قال لك النبي جالي وقعدنا مع بعض وقعدنا سوا وقال لي وقلت له، جالك في رؤية يعني في المنام، قال لك لا في اليقظة وقعد معايا وسلمت عليه وشربنا شاي أخضر. إلى هذا المدى؟ إيه ده؟ ما الدليل على أن النبي يدب على وجه الأرض إلى الآن حي لم يمت عايش بنا؟ ما الدليل؟ قال القرآن: واعلموا أن فيكم رسول الله. اعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت فينا، يبقى موجود عايش بنا. هذا من أبطل الباطل، هذا في هذا يعني قمة الجهل. والفهم الصحيح للآية أن نفهم الآية في سياق سورة الأدب، سورة الحجرات اسمها سورة الأدب، ربنا بيأدب الصحابة وبيأدب الأمة، بيعلمهم الأدب مع النبي يكون إزاي، الأدب مع بعضهم يكون إزاي. الكلام موجه للصحابة يرشدهم إلى حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله يعني حي بين أظهركم، فتأدبوا معه، انقادوا لأمره، عظموه، وقروه، عزروه. فالله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما الأمر بالنسبة لمن لم يدرك النبي في حياته زينا كده، فقد وجب علينا ما وجب على الصحابة من الأدب مع النبي ومن توقيره وتعظيمه والانقياد لأمره، وذلك عن طريق الآن تعظيم السنة، إنعاش السنة، محاربة البدعة، العمل بما كان عليه رسول الله. من العجب، من العجب العجاب أن يستدل هؤلاء بهذه الآية على حياة رسول الله الآن كالحياة التي نعهدها، مع أن الله قال بصريح العبارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. يا ناس يا اللي تفهموا، نودي الآية دي فين؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه للنبي: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أخبروني، ألم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يغسل؟ ألم يكفن؟ ألم يدفن في حجرة عائشة؟ أمال من صاحب الحجرة التي نقف أمامها ونسلم عليه السلام عليك يا رسول الله؟ هنا شبهة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد من أمته يلقي عليه السلام في أي مكان كان إلا ويرد الله عليه روحه فيرد النبي عليه السلام. أفلا يدل هذا على حياة النبي؟ قلت بلى، النبي وكل الأنبياء أحياء في قبورهم، يعني حياة برزخية ليست كحياتنا، لا يمشون على ظهر الأرض بل دفنوا في التراب في القبور، إنما حياته برزخية، يعني في نعيم في قبره، وسع الله عليه في قبره مد البصر، ملأه نور. ده المعنى، حياة برزخية كحياة الشهيد بل هي أكمل. مش ربنا قال عن الشهيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون، في الآية الأخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الشهيد حي، حي يعني يعني عايش معانا على وش الأرض؟ لا، في عالم البرزخ. ولذلك النبي فسر الآية فقال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، مش في الدنيا، في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل، يعني من ذهب معلقة بعرش رب العالمين. فإن كان هذا للشهيد، النبي درجته أعلى من الشهيد، والرسول درجته أعلى من النبي، وقد يكون الرسول النبي مات شهيدا. سيدنا محمد عبد الله بن مسعود يقول ما مات النبي إلا شهيدا، قتله اليهود بالسم الذي تناوله في خيبر، وهو قبيل أن يموت قال هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة، الأكلة المسمومة التي أكلتها في خيبر. فابن مسعود بيقول النبي مات شهيد برضه، فهو سيدنا محمد شهيد والنبي ورسول، يبقى حي، أيوة حياة برزخية زي حياتنا، لا في الدنيا، لا في العالم الآخر، في البرزخ حياة لها قوانين أخرى، مش عايش بينا وماشي على الأرض وبيقابل بعض أقطاب الصوفية ويقعد يشرب معهم شاي أخضر. ما هذا الكلام العجيب؟ سبحان الله. النبي محمد يعرف الغيب، يقول لك ويعرف كل شيء وقد كشفت له الحجب. النبي عارف كل شيء، كل الغيب عارفه. والله ما يعرف من الغيب إلا ما أطلعه الله على بعضه، وإلا فالقرآن واضح، قال تعالى للنبي يقول لنا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الأعراف. وفي حديث الحوض المشهور الصحيح لما يقف النبي على الحوض المورود في الآخرة يسقي الناس بيده، والحوض المورود طوله مسيرة شهر، في عرض مسيرة شهر عدد كيزانه عدد نجوم السماء، يمتلئ من نهر الكوثر بماء أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أبيض من اللبن، ويسقي الناس، ومن شرب من يد النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه يا رب، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يجي بعض الناس شكلهم مسلمين، أعضاء الوضوء منورة، مكان الصلاة في غرة كده، الغرة والتحجيل، فالنبي يعرفهم، وإذ بالملائكة تدفعهم وتبعدهم، فيقول أصحابي أصحابي أمتي أمتي المسلمين أنا أعرفهم بالغرة وبالتحجيل، ليه مشيتوهم؟ فيقولون ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. خد بالك، إنك إيه؟ لا تدري، ما تعرفش هم عملوا إيه بعد موتك، ما تعرفش عملوا إيه بعد موتك، بمئة سنة، بمئتين سنة، بثلاثمئة سنة، بألف سنة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما يعرفش الغيب. قال فأقول سحقا سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا بعدا، يعني روحوا في ستين دهية. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات ودفن في التراب وهو حي في قبره حياة برزخية أتم من حياة الشهيد، غير حياتنا. هو الآن في قبره مش على ظهر الدنيا، يمشي ويعرف الأشياء التي تحصل، ويجلس مع بعض أقطاب الصوفية ويرونه جهرا نهارا في اليقظة، ويستدلون بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا كلام باطل وفهم أسخف من السخافة. هذه بعض آيات كلها يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهمها الناس فهما باطلا خاطئا. أسأل الله أن يكون في هذه الحلقة نور وجلاء وكشف لهذا الباطل وتوضيح للمعاني السليمة المستقيمة. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.